بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم متصل المؤلف نفعنا الله بعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل يجب غسل الميت المسلم غير الشهيد بتعميم بدنه حتى ما تحت جلفة الأجلف فلو تعذر غسل يمم عما تحتها. قال العبادي وبعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها والأصح خلافه بالماء مرة ولو جنبا وغريقا وبلا نية والمخاطب بذلك كتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كل من علم بموته ولو أجنبيا وكذا من لم يعلم إن نسب لتقصير في البحث كأن يكون الميت جاره وأكمله أن يغطى وجهه ويغسل مجمصا بنحو خلق حتى لا يمنع وصول الماء إليه بخلوة فيها سقف على نحو سرير لئلا يصيبه الرشاش ويغض الغاسل ومن حضر بصره وجوبا على غير أحد الزوجين مطلقا وعلى أحدهما مع الشهوة عن العورة وندبا عما عداها حيث لا شهوة وإلا وجب إلا لحاجة كمعرفة المغسول من غيره ويجلسه الغاسل عند وضعه على المغتسل برفق مائلا إلى ورائه ويسند ظهره لركبته اليمنى ويضع يده اليمنى على كتفه وإبهامها في نقرة قفاه ويمسح بطنه بيده اليسرى مسحا بليغا أي مكررا المرة بعد المرة مع نوع تحامل لئلا يخرج منه شيء بعد مع إدامة البخور بل يسن إدامته من حين الموت ثم يضعه مستلقيا كما كان أولا وبعد ذلك يغسل قبله ودبره وما حولهما كما يستنجي الحي ويسن غسل ما على بدنه من نجاسة أولا بناء على أنه يكفي مرة للحدث والخبث وهو المعتمد ويلف خرقة على يده وجوبا عند غسل السوأتين لئلا يمس العورة وإذا فرغ من غسلهما غسل يده بماء ونحو أشنان ثم نظف قذر باقي العورة وغيرها بخرقة أخرى يلفها على يده اليسرى فيسوكه بسبابتها مبلولة ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء إلى جوفه ثم ينظف بخنصرها مبلولة بماء من خريه بأن يزيل ما فيهما من أذى ثم وضعه كوضوء الحي بسائر واجباته وسننه.
الحمد لله الآمر بالاستعداد للقائه الشارع الواجبات في الحياة وعند الممات على لسان خاتم أنبيائه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته وأوليائه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ويتحدث الشيخ رضي الله عنه عن فروض الكفاية فيما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. قال ويجب على الكفاية غسل الميت المسلم غير الشهيد بتعميم بدنه حتى ما تحت جلفة الأجلف. يجب على الكفاية إعدادا للقاء أن يغسل هذا الميت وينظف ويكفن ليتم لقاء الله تبارك وتعالى وهو على حال لائق تعظيما لحضرة الربوبية والألوهية واستعطافا واسترحاما لهذا الواصل إلى عالم البرزخ وإلى الحياة بعد الحياة ليشاهد ما كان غائبا عنه في حياته الأولى ولينتقل بروحه إما إلى عليين وإما إلى سجين وبجسده المتعلق به روحه إلى قبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض جناتك، واجعل كذلك قبور أبينا وأمهاتنا وأهلينا وأولادنا وقرباتنا وطلابنا وأصحابنا وذي الحقوق علينا، اجعلها روضة رياضا من رياض الجنة، ولا تجعل في قبر أحد منا ومنهم حفرة من حفر النار يا أرحم الراحمين. الوجوب إذا كان الميت مسلما كما هو معلوم وواضح، فلو مات بيننا ذمي من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار المعاهدين والمؤمنين لم يلزمنا تغسيله، وإنما يلزمنا ستره وألا نبقيه يتغير ولا للسباع والطيور، بل يلزم علينا أن نستر بدنه بحفرة في الأرض كما أمر صلى الله عليه وسلم في قتل المشركين في يوم بدر أن يدفنوا، فمنهم من دفن في بعض المواطن، منهم من حمل إلى الجليب فألقوا فيه. قال غير الشهيد، المسلم غير الشهيد، فتغسيل الميت المسلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل من علم بموته أو كان جارا له وهو قادر على أن يقوم بهذه الفروض فلم يقم بها. ويذكر أنه لما مات أبونا آدم غسلته الملائكة وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم. ومعلوم في سنته صلى الله عليه وسلم وأمره بالتغسيل للأموات عليه الصلاة والسلام، فتغسيل الميت بتعميم بدنه بالماء حتى ما تحت جلفة الأجلف وهو غير المختون، فلو تعذر غسل يمم عما البصول الماء إلى ما تحت الجلفة يمم عما تحتها، فيغسل جميع بدنه وييمم بدلا عن من الموضع الذي لم يصل إليه الماء. قال العبادي وبعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها، واعتبروا ذلك عفو لأنه يصعب بعد ذلك أن يوصل الماء، والأصح خلافه وهو وجوب إيصال الماء إلى جميع البدن، فإن تعذر يمم بدلا عما تحت الجلفة بالماء، ولا يكون الغسل إلا به، ولا بد أن يكون الماء طهورا مرة واحدة وهو الفرض، ولو جنبا فأيضا يجب تغسيله مرة واحدة، ما يلزم غسل للجنابة وغسل للموت، بل غسل واحدة تكفي. وغريقا قالوا قد تغسل من نفسه، خرجنا من الماء وقلنا قد تغسل، ماشي قد تغسل، لابد من قصد تغسيل من قبل المكلفين فلا بد أن يغسل. وبلا نية سواء، لا يلزم النية في تغسيل الميت، ويسن أن يوضأ وتلزم النية في وضوئه، فيقولون توضيئة الميت سنة والنية فيها واجبة، تغسيل الميت واجب والنية فيه سنة، فإذا غسل على يد أي مكلف سقط الإثم عن الباقين وصح الغسل وإن لم يكن بنية. أما وضوءه من قبل الغسل فلا يصح إلا بنية. قال وبلا نيتين، والمخاطب بالقيام بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وكتفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، والمخاطب بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كل من علم بموته من المسلمين ولو أجنبيا. كذا من لم يعلم، كيف من لم يعلم؟ قال إن نسب لتقصير، في البحث كأن يكون الميت جاره. فلما درينا أنه مات، ما دريت أنه مات، ما تدري مريض ما مريض وجنبك ولا تسأل عليه وتخبر، فأنت مأثوم. قالوا لو دريت أنا بغسله، لو دريت أنت مقصر، هذا جارك ولا تدري به، بعيد في حارة ثانية بلا ثانية سواء جارك وقريبك وما تقول ما دريت. فهذا منسوب إلى التقصير فيدخل في الإثم، فلا يعذر بأني لم أعلم. أما غيره فكل من علم بذلك من كل قادر علم المسلمين فهو المخاطب بذلك، فإن تركوه أثموا كلهم. الله لا إله إلا الله. قال المسلم غير الشهيد. كيف غير الشهيد؟ الشهيد عندهم على ثلاثة أقسام: شهيد دنيا فقط، وشهيد آخرة فقط، وشهيد دنيا وآخرة. فأما شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا والآخرة كل من قتل في معركة الكفار بسبب القتال وكان نيته وقصده ومراده بينه وبين الله أن تكون كلمة الله هي العليا، فلا يقصد شيئا آخر ولا يرائي ولا يغل من الغنيمة ولا يقصد أي شيء. فإذا صح قصده وقتل بسبب قتال الكفار فهو شهيد الدنيا والآخرة. ومعنى شهيد الدنيا أنه يمتنع تغسيله والصلاة عليه. وأما شهيد الدنيا فقط فهو الذي قتل في معركة الكفار بسبب القتال ولكن كان غالا أو مرائيا، لم يصح قصده في الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، كالمقاتل حمية وعصبية ولأجل المال ولأجل السمعة إلى غير ذلك، فهذا شهيد في الدنيا فقط، لا يغسل ولا يصلى عليه كبقية الشهداء، ولكن لا حظ له في الآخرة ولا ثواب شهادة، ولا يشفع في 70 من أهل بيته، ولا يغفر في أول قطر لهم في أول قطرة من دمه، وجميع فضائل الشهادة لا شيء له فيها. من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نواه. وهكذا فتعجب من الذين يقسمون الشهادة على كل قتال، ولو تقاتلوا بينهم والبين على سلطة أو على مال أو على ضغائن أو على حزبية أو على عصبية، قال الشهيد 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 الشهيد. إذا قلت الشهادة من عندكم يا سهل ما سانا، ولكن الشهيد عند الله أمانه. وقد قتل من قتل في معركة النبي، فقال بعضهم هنيئا له الشهادة، قال وما يدريك، قال وما يدريك، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، لعل مانعا منعه حقيقة الشهادة من كلام سيء وبخل بواجب عليه. لا إله إلا الله، هو في معركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بهؤلاء الذين يقسمون الشهادة على كيفهم من هنا ومن هناك. وقالوا لهذا الذي كان يخدم ويشتغل وجاءه سهم من اليهود وقتله في معركة، هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة، قال لكني أرى شملة تشتعل عليه نارا. أما هذا يا رسول الله؟ قال ابحثوا في متاع غل شملة، كساء من الشعر غلوا قبل أن تقسم الغنيمة، أخذوا من المغنم قبل أن تقسم، فوجدوا في متاعه هذه الشملة، قال إني رأيتها تشتعل عليه نارا. وكيف هذا من شان شملة أخذها من الغنيمة، وذا كله القتال من أول لآخره إلا بدوافع ومصالح ودنيا، وبعدين يقول الشهيد الشهيد الشهيد. الأمر خطير بين العبد وبين ربه، وما هو ضحك ولا مسخرة، بجنة الله وشهادة عند الله، ومقام الشهادة كبير، فيه اصطفاء ويتخذ منكم شهداء، يتخذ يصطفي ويجتبي، ويتخذ منكم شهداء. تلك الأيام ندور بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا فما يتجاوزون حدودهم في تداول الأيام ولا يتكلمون بأهوائهم ولا بأغراضهم الدنيوية ولا يخرجون عن الصبر ولا عن الشكر في مختلف الأحداث والأحوال النازلة ولا يتسرعون بأخبار ولا بحكم على قريب ولا بعيد ولا حي ولا ميت. يعلم الله الذين آمنوا من هو الصادق، من هو الثابت، من هو الصابر، من هو المخلص، من هو المنيب، من هو الخاشع، من هو الحذر مما لا يحل له، ومن المتعجرف والمتطاول والمتجري والمستعجل وهكذا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ يصطفي من بين هؤلاء المؤمنين صدقين الشهداء. والله لا يحب الظالمين المعتدين ولا الأسبين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، والله لا يحب. والحكمة بعد ذلك العامة في كل هذه المجريات والتداول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فكل الأحداث في العالم فيها تمحيص للمؤمنين في إيمانهم، في تقواهم، في أدبهم، في خضوعهم، في يقينهم، في صدقهم، في ورعهم، في صبرهم، في ثباتهم، في التزامهم بالأوامر والنواهي، تمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين. ماذا أحسب أنهم لهم خطط ويجيبون يأتون بقواهم إلى هنا وهناك؟ المحق وراهم، ويا محق الكافرين. فهذه نتائج وعواقب وغايات الأحداث والتداول الذي يحصل بين الناس في الدنيا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا يظن الفوز إلا مع الذين ينجحون عند التمحيص من المؤمنين، هم الفائزون وحدهم. وللكافرين المحق، وللساقطين من الذين تظاهروا بالإيمان الفوت والخيبة والعياذ بالله تعالى، وللكافرين المحق، والفائزون الذين محصوا فخرجوا ذهبا خالصا وخرجوا طهرا طاهرا وخرجوا نقاء نقيا، لا كذبوا ولا غشوا ولا سبوا ولا اعتدوا ولا تطاولوا ولا جزعوا ولا تجرؤوا ولا بادروا بالأحكام على ذا ولا على ذاك، محصوا فخرجوا ذهب. هؤلاء هم الفائزون وحدهم من بين هذه الأحداث كلها. والآخرين سقطوا والكافرين محقوا ويمحقون والعياذ بالله محقا بعد محق، كما تراه في واقع حياة الناس في التاريخ مرة كلما قامت لهم قائمة جاءها المحق فذهبوا، ثم قامت قائمة فمحقت، ثم قائمة فمحقت، إلى الموجودين، إلى الذين مضوا قبل هؤلاء الكفار الموجودين اليوم، كفار الموجودين محاربين المقاتلين والمتربصين بالمؤمنين. كيف عاقبت من قبلهم؟ محقوا، وهؤلاء سيمحقوا. سنة الله، ولن تجد سنة الله تبديلا. وما في العالم غير الحاكم واحد، وما معهم إلا واهم بعد واهم، أوهام يظنون بها أنهم يعملون شيء وهم يغرون أنفسهم ولا يعملون شيء، يجرون إلى حيث قدر لهم ثم متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المصير. فالمحق عليهم والعياذ بالله تعالى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهكذا يقول الشهيد، شهيد الدنيا والآخرة هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك بالشهداء في بدر وفي أحد، وهذا شهيد الدنيا والآخرة. أما شهيد الآخرة فقد قتل ظلما من قتل، وقد مات بالبطن من مات، وقد مات بالنفس من ماتت، ثم صلى عليهم صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء شهداء. لكن في الآخرة فقط، في الدنيا يغسلون ويكفنون يصلى عليهم مثل غيرهم من الأموات، لكنهم في الآخرة شهداء لهم منازل الشهداء ودرجات الشهداء وثواب الشهداء وشفاعة الشهداء وخصائص الشهداء. الله أكبر. ولذا صح في الحديث ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل. المبطون شهيد والغريق شهيد والميت بالهدم شهيد والميت بالطاعون شهيد. ثم جاء في الحديث أكثر شهداء أمتي يوم القيامة أصحاب الفرش، يموتون على فرشهم صادقين مخلصين. الذين يموتون في المعارك مخلصين صادقين قليل بالنسبة للذين يموتون على الفرش. ها، فلو نسب عدد الذين يموتون في الجهاد في سبيل الله مخلصين والذين يموتون من الشهداء على الفرش، كانوا هؤلاء القتلى في المعارك قليل نسبتهم بالنسبة لهؤلاء. فشهداء أكثر شهداء الأمة هؤلاء الذين يموتون فيه على فرشهم، ولهم منازل الشهداء ودرجات الشهداء وشفاعات الشهداء، وكل ما خص به الشهداء يعطونه عليهم رضوان الله. وهذا من فضل الله على الأمة، وسع دائرة الشهادة فيها. فالمقتول ظلما من غير قتال الكفار شهيد، الميت بداء البطن المسمى في الحديث مبطون شهيد، الميت بالطاعون شهيد، الميت بالغريق شهيد، الميت في الغربة في غير بلده شهيد. ها، هكذا كان اسمها يرجى ذلك ولو كان في محل قريب من بلده وجاءه الموت خارج البلد. إذا قلنا لما طلب مثل حاج منصور عليه رحمة الله أن ينقل من المستشفى إلى بلده إلى تريم، لأنها كانت بلده مستوطنه في الأخير، فأخر حتى أدركه الموت هناك ليحصل مع ما يحصل أيضا الموت غريب، فيصير ميت غريب، فله منزلة شهداء، وهكذا إلى غير ذلك مما جعل الله تعالى من الشهادة. النفس التي تموت بسبب الولادة وفي طلق الولادة شهيدة من الشهداء، بل صح في الحديث قراءة بعض الأذكار للمريض تجعله في شهداء ويقرأ فيصير من الشهداء، وهكذا. ومرتبة الصديقية فوق الشهادة، ومرتبة أهل العلم المخلصين الصادقين غير المبدلين والمحرفين ولا اللاعبين بعلمهم أيضا فوق الشهداء. قال سيدنا بن مسعود: لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم عند الله. ولا كل العلماء، ولا كل العلماء، ولكن من هم عند الله علماء لا لؤماء ولا لاعبين بعلمهم ولا بأمالهم ولا قاصدين غير وجه ربهم ولا مخالفين بأفعالهم لأقوالهم ولا مرائين للخلق. نعم، وهكذا. فهذا منازل عظيمة، يوزن دماء الشهداء بمداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. وفي الأمة من هو عالم عامل مخلص صادق صديق وشهيد. وذيك كان في زنبلة من عالم عامل مخلص صديق، وهذا ميت مبطون، وهذا ميت غرق، وهذا ميت تحت هدم، وهذا ميت غريب، وهذا صار صديق عالم مشهيد. ما شاء الله، كم شفاعات وكم مراتب ودرجات، لا إله إلا الله. فالله يكثر في الأمة الأخيار ويدفع عنا الشرور والأشرار. وهكذا، فإذا اقترن بالمعركة في سبيل الله شوم من الذنب وإرادة غير وجه الله بطلت الشهادة. كذلك هذا الغريب أو المطعون، لذا إذا هو حريص على قتل صاحبه ولا هو عاصي بغربته، لذا روح كما روح ذولاكم. وإنما من حصل هذا ولا ميت بنفسه ولا غيره، وهم على على حال لا يناقض الشهادة بينه وبين الله فهنيئا لهم، ويرى نالون مراتب شهداء. الكثير من الميتين على فرشهم في الديار شفاعتهم أوسع من شفاعة كثير من الميتين في المعارك في القيامة بعد ذلك، بسبب أحوالهم وصدقهم مع الله. بل يذكر بعض أهل المعرفة بالله أن من أنواع الشهداء من يتبالغ به حب الله تعالى والشوق إليه فيقطع نياط قلبه فيموت من شهيدا بالمحبة. لتبالغ المحبة يبقى قالوا من أفضل منه هذا؟ قالوا هذا أفضل الشهداء، تقطعت نياط قلبه محبة شوقا إلى الله. وخير قال هذا أحسن، ولا اللي قتلته القنابل حق الكفار هذا قتله حب الله جل محبته لله جل جلاله وتعالى في علم، فمات شوقا، فهؤلاء أعلى الشهداء من أرفع الشهداء منزلا عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يأتي في أفاضل الشهداء وكبارهم أمثال سيدنا حمزة بن عبد المطلب، سماه النبي سيد الشهداء. ويأتي بالمراتب هؤلاء من الذين من مظاهر محبتهم لله قسم منهم، يقول القائل منهم كلمة حق عند سلطان جائر فيقتله، ما حمله على هذا القول إلا محبة ربه فيقتل، فيصير من خيار الشهداء ومن أفضل الشهداء عند الله. وفي الحديث سيد الشهداء عند حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتل. فالشهداء درجات، العلماء درجات، والصديقون درجات، والأنبياء درجات، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله يجعلنا في من شرفهم وكرمهم وفضلهم ورفع درجاتهم عنده في لطف وعافية. آمين، اللهم آمين. وجاء فالحديث أيضا في تعديد الشهداء، الشهداء خمسة، يعني من جملة الشهداء خمسة وهم أكثر: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. والأخرى رواية أيضا عن سيدنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم، ثم من اعتدي عليه وصيلة عليه فقاتل دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه كذلك، وهو يدافع بحق ولا اعتداء عنده ولا زيغ، فمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، صلى الله عليه وسلم. وهكذا فشهيد المعركة هو الذي لا يغسل عند الأئمة الأربعة، لما خالف الحسن البصري وسعيد بن المسيب قالوا يغسل، وقال الأئمة الأربعة لا يغسل لا يغسل، وقال جمهورهم أيضا لا يصلى عليه، بل عند الجمهور يحرم الصلاة عليه وتغسله، لأنه إذا لم يغسل لا يصلى عليه، ولا يجوز الصلاة على ميت إلا أن يغسل، فيجب أن يكون المصلي متطهر والمصلى عليه أيضا غسل. فمن أراد أن يصلي على ميت قبل تغسيله فالصلاة باطلة، أحرام ما تصح. وأن يموت ميت في بلد ويصلون عليه صلاة غائب قال بندرك الجمعة، قد غسل في بلد، قال لا ما يجوز الصلاة عليه، ولا تجوز الصلاة عليه حتى يغسل. ولو دخلوها كما يفعلون ويتساهلون بإدخال الميت إلى الثلاجة على قولهم يبردوه مسكين تعبونه، وتركوه أيام، ما يجوز أن يصلى عليه حتى يغسل ولو جلس شهر أو شهرين، ولكن لا ينبغي أن يدخل إلى هذه الثلاجات إلا لضرورة الضرورة، وإلا فهذا تعذيب للميت، فإن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، وإذا واحد دخل الحي وتأذى بيموت بالثلج، هذا عذاب. فليه تعذبون الميت؟ صلحون له زمهرير مسكين يصلح فيكم؟ ما عندكم شعور؟ ما عندكم حس؟ يتساهلون بهذا، كل من ما دخلوا في ثلاجاتهم على غير بصيرة، هذا كذا وذا قال أسر، مش ما ننتظر واحد بيجيبه نريش، هذا إيش التساهل هذا في حق الأموات مساكين؟ في هم في ذمام الأحياء في رقابهم، ليش تتعرضوا لهذا الزمهرير؟ حرام عليك، روح كرامة الميت دفنه، أكرمه ودفنه وحطه في محله، إيش هذا تبقي لماذا؟ فإذا لم تكن ضرورة قصوى فيحرم عليهم يعملون هذا، يتصرفون التصرفات. ولا بقى ولده يجيب أخوه يجي يحطه في ثلاجة يوم يومين، من شأن ولده يجي يصلي عليه تعذبه تؤذيه، حرام عليك، حرام عليك وعلى ولده ده اللي أخره من شأنه يتأخر مدة طبيعية في برود طبيعي، ما فهمناك حرام، أما وسط هذه الثلاجات هذا تعذيب. إذا حرام عليك تضحك على رجلك تشويه بالبرود هذا الزايدة، ها كدخل أنت بدله ماك راضي، عجيب وليه ترضى له؟ فيحترمك هو حيا، ها فإذا قال بيدخل ما يتحق ولا أنت حسن دخل أنت بدله، ونخله هو قده كرامته دفنه أنت دخل. لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا حسن القيام بالواجب الحقوق وأداءها على الوجه المرضي لأحيانا وموتانا، فلا يكون الصلاة على الميت إلا بعد تغسيله، وحيث ترك تغسيل الشهيد من أجل بقاء الدم عليه فيأتي يوم القيامة ما من جرح يجرحه في سبيل الله، ما من كلم يعني جرح إلا وجاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشع نورا كل الجروح التي جرحها في سبيل الله تشع نورا وينفح منها رائحة المسك فيفتخر بها في القيامة، فلا يزال عنه أثر الدم. ما شاء الله. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم بالشهداء في أحد وكانوا 70، وقال زملوهم بدمائهم، ثم قال أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة، أشهد لهؤلاء عليهم رضوان الله أنعم بهم، وقال في لفظ أشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، وقال عنهم والذي نفسي لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. وظهر مصداق إخبار صلى الله عليه وسلم بمرتبتهم وحياتهم، فسالت بعض السيول في عام 40 من الهجرة أيام معاوية بعد المعركة بن 40 سنة، بعد المعركة بأربعين سنة في 40 ودام 43 من الهجرة، فكشفت بعض قبورهم فظهروا كساعة وضعوا كساعة وضعهم صلى الله عليه وسلم بيده في القبور، إلا أنهم وجدوا بعضهم واضعا يده على جرحه، فلما رفعوها ردها، ووجدوا بعضهم متصافحا مع أخيه، وجاءت المسحات في أرجل بعضهم عند الحفر فسال منها دم. شو هذا؟ أحيا عليهم رضوان الله. وأمر الناس أن ينقلوهم إلى المحل الذي هم فيه الآن خلف سيدنا حمزة، سيدنا حمزة عنده 2 مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش، وفي آخر ذاك السور أكثر الشهداء، بقي عدد قليل في سور عند الجبل مقبورين في بقية الشهداء، وقد كانوا في محل آخر قدام جبل الرماة سال فيه السيل ونقلوا من هناك إلى هذا المحل الذي هم فيه الآن. ثم قبل نحو 40 سنة سالت أيضا بعض السيول في أحد وجاءت إلى قبر سيدنا حمزة وكشفته ووجد كما وضع، وخرج كما يذكر شيخ محمود الصواب رحمة الله معه، كان بن باز وبعض الجماعة وخرجوا، قال ورآه ورأى لحيته ورأى شعة نور وجهه ورأى الجروح عليه، بل أحيا عليهم رضوان الله تعالى. وراياتهم في القيامة تنشر. وقال الله يا جماعة الشهداء في أحد تمنوا علي ما شئتم، قالوا يا ربنا تردنا إلى الدنيا نقاتل مع نبيك مرة أخرى نقتل، ما بغوا يرجعون يبنون ديار ولا يسكنون ولا يأكلون ولا يشربون، بغوا يرجعون يقتلون مرة ثانية مع نبيك نقتل. شافوا بمقدار القتل مع النبي كيف هو ونتيجته كيف، قالوا قال سبق القضاء مني أنهم إليها لا يعودون. قالوا فأبلغ عنا من ورأنا أن لقيناك فرضيت عنا وأرضيتنا. فأنزل الله ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين رضي الله عنهم. هكذا زملوهم بكلومهم يعني جروحهم ودمائهم ولا تغسلوهم، يقول صلى الله عليه وسلم في آل أحد. فيقول المالكية والشافعية كل مسلم مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال لا يغسل، سواء الذي قتله كافر أو مسلم بالخطأ أو عادي لي سلاحه أو سقط عن دابته أو وقع في حفرة أو رمحته دابته أو أي شيء، أو وجد قتيل بعد المعركة لم يعلم سبب موته فيدخل فيهم فلا يغسل ولا يصلى عليه، سواء كان رجل أو امرأة حر أو عبد بالغ أو صبي. لكن قال الحنفية من قتل بالحديد ظلما وهو طاهر بالغ يغسل، وكذلك من وجب في قتل قصاص يجب، وإن وجد قتيل في المعركة إن ظهر في أثر لجراحة أو دم في موضع غير معتاد لا يغسل، وإذا خرج الدم من موضع معتاد يغسل. يقول الحنابلة لا يغسل الشهيد سواء كان مكلف أو غيره إلا إن كان جنب أو مرأة حائض أو نفساء طهرت من حيضها أو نفاسها ما يغسل، وإن سقط من الدابة أو وجد ميت ولا أثر به. طيب غير هؤلاء من أنواع الشهداء يغسلون ويصلى عليهم. يقول وأكمله سيشرح أكمل الغسل وكيف يكون التغسيل الأموات ومن أولى الناس بالغسل. أحسن الله خواتمنا وبارك في أعمارنا ورزقنا فيها اغتنامها بلياليها وأيامها وساعاتها وأنفاسها، ورقعنا فيها الدرجات العلى واثبتنا في خيار الملأ، وأحسن لنا الخاتمة بأعلى ما كتب من حسن الخواتيم لعباده المقربين وحزبه المفلحين في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.